إذاعة صنعاء تقدم هي
وهو
هم
وأنتم
نواة المجتمع وأساسه
بناة الجيل ورعاته
وكل شؤون الأسرة
في دائرة اهتمامنا
فعونكم في محط عنايتنا
عبر مساحة أسبوعية
ستكون لكم مخصوصة لأنكم
في القلب أنتم
في القلب أنتم
في القلب أنتم برنامج من إعداد وتقديم أماني سعيد راوح.
سلام الله عليكم سامعين الأفاضل وأهلا ومرحبا بكم. يتوقع البعض من الآباء والأمهات أن تربية الأبناء لا تتأتى إلا بالشدة والحزم والغلظة. هذا طبعا من الأخطاء للأسف ترتكب دون تفكير بعواقبها ونتائجها المستقبلية على حياة الأبناء، فنجد الآباء يشكون من أبنائهم من سلوكهم تعاملهم أسلوبهم. طبعا نتوقف هنا عند هذا التساؤل، كيف ينتظر الآباء من الأبناء غير ما زرعوا فيهم عند تنشئتهم؟ هنا ينبغي التنبه وأيضا التوقف عن التربية لهم بهذه الطريقة الغليظة والانتقال إلى التربية بالحب. هذه الطريقة التي تشعر الأبناء بأهميتهم في حياة آبائهم وأيضا بسعادتهم بهم. الأبناء يحتاجون للتقدير، للثقة بهم، للحب وللاحترام. هذه من العوامل والاحتياجات الفطرية الضرورية لبناء الشخصية لديهم. وإذا لم يحصل الأبناء على هذه المشاعر من الآباء سيبحثون عنها في مصدر آخر، وقد يكون هذا المصدر الخطأ. هنا نتساءل لماذا تهمل بعض الأسر هذه الجوانب العاطفية البناءة عند التنشئة للأبناء والتعامل معهم؟ فلتكن الكلمة الطيبة، الحوار البناء، البسمة واللمسة الدافئة هي رأس وأساس علاقتكم بالأبناء سامعينا. نرد بعض الأمثلة في كيفية تأثير التربية بالحب على حياة الأبناء. فهذه إحدى الأمهات تقول عن حالة ابنتها، كانت تعاني من ضعف في التحصيل الدراسي في الصفوف الأولى، تحصل على أدنى الدرجات بل تصل إلى حد الصفر. كان والدها يعنفها على ذلك كثيراً، لكني قدمت لها الدعم النفسي بتشجيعها على التحصيل الدراسي، فكنت أقول لها لا يهمك يا حبيبتي سأظل أحبك فأنت أفضل بنت عندي في العالم، وبقيت على نفسي تشجيعي ودعمي لها مع التوجيه والإرشاد حتى تعدلت درجاتها تدريجياً. في نهاية العام كانت المفاجأة، ابنتي لم تنجح فقط بل تفوقت وأصبحت في المرتبة الثالثة. هكذا انتقلت بفضل الدعم النفسي والتربية بالحب من صفوف الفاشلين إلى المراتب الأولى للمتفوقين. وهنا أيضا نموذج آخر حتى ندرك أهمية وطريقة التربية للأبناء بالحب والحنان وأيضا بالاحتواء، ينقلها لنا أحد الآباء. كان ابنه مهمل لدراسته الجامعية لا يذاكر، كنت دائما أعاتبه أصرخ عليه ليذاكر أيضا حتى يهتم بدراسته ولو قليلا، فكان يعاند أكثر لدرجة أن الحال وصلت بي لا أريد رؤيته على الإطلاق، وهو أيضا كان يزداد سوءا وعنادا. ذات ليلة مررت على غرفته وبابه مفتوح، وجدته نائما دون غطاء، الأجواء باردة. دخلت إلى الغرفة، قمت بتغطيته، قبلته على جبينه قبل خروجي. في الصباح رأيته هادئا يسلم علي، يجلس إلى جواري وكأنه ليس ما كان ذاك الولد بالأمس. مرت الأيام، بدأ يذاكر، يهتم بدروسه، تحسنت أخلاقه كثيرا. استغربت، تعجبت لذلك التغيير، قلت في نفسي لعل الله استجاب لدعواتي. في يوم ما عرفت السبب الحقيقي لهذا التغيير الإيجابي، عرفته من والدتي إذ أخبرها بقوله: إن سبب تحسني يعود لتلك الليلة التي دخل والدي فيها إلى غرفتي وقبل رأسي. إذن أيها الأحبة، نتمنى من الآباء والأمهات الانتباه وأيضا أخذ الدروس من التجارب من خلال الناس السابقين. تجارب الآخرين أيضا مفيدة في مثل هذه الحالات، وينبغي تطبيقها في تربيتنا لأبنائنا ليسعدوا في حياتهم ونسعد نحن معهم. في القلب أنتم. هي أمانة يحملها الإنسان يحاسب عليها، منها العناية والاهتمام بالأبناء، ولا يكون ذلك إلا بتوفير الاحتياجات المادية من أكل وشرب، بل هناك الأساسيات والاحتياجات الفكرية الروحية الإيمانية. فالإنسان لا يمكن أن يعيش بجزء دون الجزء الآخر، لذلك كما تحرص كل أسرة على توفير الغذاء والشراب، ينبغي أيضا الحرص على توفير التوعية والتي تعد وتمثل الأمن والأمان بالنسبة للأبناء لحاضرهم ومستقبلهم. هنا ينبري دور المجتمع والدولة إلى جانب الأسرة في التنوير والتوعية. نحن في بلادنا تهتم الدولة باحتواء النشء خاصة أيام الأجازة الصيفية، فتسارع إلى إقامة الدورة الصيفية بتوفير المنشأة والمدرسين ولوازم التعليم بشكل عام للأبناء، كل ذلك للاستفادة من أوقاتهم. يشجع المجتمع ككل بانخراط القدر منه في عملية التعليم للأبناء في هذه الدورات التي تقام في المدارس والمساجد. الأسرة أيضا تسارع بإلحاق أبنائها في هذه المدارس. إذن هناك عملية تكاملية مشتركة لبناء جيل قوي متسلح بالعلم والمعرفة. حول الدورة الصيفية وأهميتها للأبناء، استقبلنا رسالة أم يحيى ورسالة أخرى بعث بها إلينا أبو سكينة. هذه الأجازة للأبناء ليرتاحوا من هم الدراسة، هكذا تقول الرسالتان، يرتاحوا قبل بداية العام الدراسي القادم. طبعا سامعينا، هناك البعض أيضا يفكر بنفس هذا المنطق، وليس أم يحيى أو أبو سكينة فقط. سنتناول هذا الموضوع بمعية المدرب الإداري والثقافي بالشأن الأسري والتربوي الأستاذ إبراهيم الكحلاني. مرحبا بكم معنا أستاذ إبراهيم.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم،
حياكم الله. طبعا ونحن الجميع يستعد ويتهيأ وينخرط في هذه الدورات الصيفية الخاصة بالأبناء، نجد الكثير يتساءل حول هذا الموضوع. هل لا يدركون أن العدو يعمل على مسخ الأجيال من هويتها الإيمانية ليسهل السيطرة عليهم؟ تأتي طبعا التنشئة السوية لتحصينهم، هذا التحصين والتوعية في الدورات الصيفية، لذلك سيتم الإجابة عن التساؤل للكثيرين الذين يتساءلون حول الدورات الصيفية. ما أهمية التحاق الأبناء بها أستاذ إبراهيم؟
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى. حياكم الأختي الكريمة وحيا جميع المستمعين الأكارم والمستمعات الكريمات. كما تفضلتم، العدو ليس بغافل عما نعمل نحن. البعض يفتكر ويظن بأن العدو في واد وأبناءنا وفي واد آخر، أنه مشغول بأمور أخرى ولا يهتم بهذه الأمور وبكذا. لا، بالعكس، العدو هدفها الرئيسي هي مسخ الأجيال القادمة، التركيز على أنه أكبر مخزون يهمه وأكبر شيء يخيفه هو ثقافة ووعي الأجيال القادمة، كيف تفكر، ما هي اهتماماتها وإلى آخره. ما وصل إليه شعبنا وأبناؤنا وجيلنا من وعي وثقافة يغيظ العدو، ولذلك يسعى بكل قوته وبكل يعني قضيضه إلى القضاء وإلى هدم ما وصلنا إليه.
نعم.
عبر كل الوسائل المختلفة، سواء بأبواقه، بأشياء كثيرة جدا،
حربه الناعمة.
تأتي الدور الدورات الصيفية اللي تقف حاجز منيع أمامه وأمام مخططاته التي يسعى إليها. الدورات الصيفية تعتبر بمثابة يعني معين كبير لأولياء الأمور للقيام بمسؤولياتهم في دورهم مع أبنائهم. يعني من ضمن الولي الأمر هو يعني ملزم ومسؤول أمام الله عن ولده في هذا السن. الأبناء في هذا السن ليسوا على قدر عال من الوعي والفهم بخطورة العدو، ما زال عمره 10 سنوات، 7 سنوات، 12 سنة، 13 سنة، هو لا يفهم ما يحيك العدو على مؤامرة عليه. هنا تأتي مسؤولية الأب لكي يقوم بدوره وتحصين أبناء. العدو حريص على سحب يعني هوية الأبناء، يعطيهم أبطال نمور من ورق وإلى آخره، أصبح أبنائنا متعلقون يعني برموز ونجوم يعني أكثر مما هم متعلقون برموز ونجوم وأبطال الإسلام. متعلق بإما نجم رياضي يعرف كل ما كل حياته عن هذا النجم، مهتم به، هي فطرة داخل الإنسان يحتاج الانتماء إلى يعني هوية.
نعم. أو حتى أستاذ إبراهيم برسوم كرتونية ممكن.
كله يعني أي شيء تشوفه غرفته فيها معلق لها لصور كرتونية، لصور نجوم كذا، يريد أن يحس أنه منتمي لفئة معينة، لجماعة معينة.
نعم.
الله سبحانه وتعالى أوجد لنا هذا الشيء، إذا لم نقم به نحن ففطرة الإنسان وفطرة الشاب وفطرة الطفل تحتاج إلى أن يعبأ هذا الفراغ، فيبحث عن نجم هنا أو نجم هناك وإلى آخره. إذا هذا أول شيء يجب أن نركز عليه، الشيء بتقدم لنا الدورات الصيفية، أيضا بتقدم لنا تعلم القرآن الكريم وإتقانه. لو لم يكن إلا هذه في الدورات الصيفية
لكفت.
صحيح. لكفت. يعني المدارس مع احترامنا هي تقوم بدورها وبدور جيد ولا تقصر، لكن لا تستطيع أن يعني لا يوجد
عملية التركيز،
يعني لا يوجد طالب قد أتقن القرآن من خلال المدارس. يعني حصص القرآن الكريم للأسف يعني حصص قليلة في الأسبوع، ويعني والعدد كبير في الفصل، والقرآن يحتاج إلى تدريب كثير وكبير. فتأتي هنا دورة الدورات الصيفية لتسد الثغرة التي يعني لم تفي بها المدارس. طبيعي يعني كل شيء بيعوضه الشيء الآخر، أهم شيء نصل إلى النتيجة المرجوة. أنت كولي أمر أوضي البيت، خذ مصحفا وأعطيه لولدك، خليه يقرأ عمره 15، عمره 20 سنة، عمره 13 سنة، واختبر نفسك قبل أن تختبر ولدك. إذا وجدت أن ولدك في هذا السن لم يعرف قراءة القرآن أي صفحة من صفحاته، هنا ضروري أن يدق لديك جرس التنبيه أنه أنت سنواتك الماضية مع ولدك ربما كانت سنوات يعني شبه فاشلة، يعني لم تكن بدورك على الوجه المطلوب. عادي أنك تدرى أنك لم تكن بدورك، بإمكانك تلافي الموضوع إذا كنت مشغول بلقمة العيش، بالعمل، إلى آخره، لم تجد الوقت المناسب. هناك مدرس قد فرغ نفسه وأعطى من جهده في مسجد، في مركز صيفي، ما عليك ولا عليك إلا أن تدفع ولدك إلى ذلك المركز. لا تجعل العقد النفسية والمذهبية والطائفية والمناطقية هي التي تطغى عليك، فتحمل وزرك، وزر هذا العقد، ووزر من تعكس هذه العقد عليه، يحملون أوزارهم وأوزارا مع أوزار. إذا هذه أيضا من ضمن أهمية الدورات الصيفية. أيضا من الأهمية هي شد الجيل إلى القرآن، أصبح الناس والأطفال يعني غير منشدين إلى القرآن الكريم، منشدون إلى أشياء أخرى، حتى لاحظت
خاصة في عصر الإنترنت.
يعني بالضبط، هو طبيعي هذه وسائل يجب الاستفادة منها لنشر هدى الله، ولكن المشكلة أصبح الطالب يرى المحاضر عندما يقول قال الله يرى فيه أنه إنسان متخلف بعض الأحيان، بينما إذا قال سمع المحاضر قال فلان قال أرسطو قال مدريما يحكم عليه بأنه مثقف. يعني أصبحنا لا نعتز
بديننا بهويتنا
بالذي تراثنا. إذا ذكر الله وحده اشمئزت قلوبهم، وإذا ذكر ما دونه إذا هم يستبشرون، إذا ذكروا غير الله إذا هم يحكموا عليه.
نعم.
الدورات الصيفية تعيد الأطفال والناس والشباب إلى القرآن الكريم.
إذن أستاذ إبراهيم، إن قارنا بين الأبناء الذين يتسكعون في الشوارع لم يلتحقوا بالدورات الصيفية ومن التحق بهذه الدورات، كيف سنجدهم؟
سؤال جميل جدا. يعني هناك فرق كبير. طبعا العدو يركز على الأولاد بحكم قلنا بأنهم مخزون الدولة والأمها الاستراتيجية.
نعم.
يعني بإمكاننا قد نفتح يعني مقطع في شاشة التلفزيون لنرى الفارق. يعني أول فارق تريه في ماذا؟ في المنطق، في الكلام، لديه ما يقول. تشوف أجيالنا في اليمن والحمد لله عندما يقابل دقيقة دقيقتين أقل أو أكثر،
صح.
يعني لا يريد أن يقف من كثرة الكلام، لديه ما يقول، لديه وعي. هذا الكلام والمنطق الذي يخرج من لسانه لديه خلفية، وراءه خلفية، خلفية صلبة، وخلف وراءه أرضية خصبة قام عليها، لم تأتي من فراغ. يعني فالدورات الصيفية هي إحدى تلك المخزون الذي يعبأ الطالب بهذه الثقافة والوعي الكبير. بينما في المقابل لو نشاهد بعض الأطفال هنا يعني في الدول الأخرى، منطقهم، اهتمامهم، كلامهم، تركيزهم على ماذا؟ يعني بعض الحين يستحي واحد ويخجل من وجود هذه الثقافة الهشة والهزيلة في مثل هؤلاء. أنا لا ألوم هؤلاء الأطفال في الدول العربية وغيرها، هم معذورين، طفل عمره 10-5 أقل أو أكثر.
صح. إذن هنا أستاذ إبراهيم، ما هي النصيحة لأولياء الأمور؟ أدركنا الوقت.
يعني النصيحة لأولياء الأمور، أنا أريد أن أذكرهم دائما بآيتين يستشعروها على الدوام في أذهانهم وفي عقولهم على الدوام، وحديث الرسول، الآيتين القرآنيتين، الله سبحانه وتعالى يقول قوا أنفسكم وأهليكم نارا. هذه الآية الأولى، يعني ركز مع نفسك واسأل وسيسألك الله سبحانه وتعالى عن وقتك فيما قضيته. أنت ملزم أمام الله سبحانه وتعالى أنك ماذا؟ أنك يعني تقي ليس فقط نفسك وإنما أسرتك. هذا ضمن الأسئلة الذي سيسألك الله سبحانه وتعالى عنها يوم القيامة.
هي ضمن الأمانات.
إنهم إنهم مسؤولون. هذه قضية. الأمر الثاني، حديث، هناك حديث للرسول صلى الله عليه وسلم جميل جدا، وعلى كل ولي أمر أن يضعه نصب عينيه. هو إذا مات ابن آدم، بيقول صلى الله عليه وآله، إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، من ضمنها وآخرها أو ولد صالح يدعو له. يعني معك فرصة إن عدد حسناتك يظل شقالا. أولها رسول الله بيقول صدقة جارية. طيب أنا ما فيش معي فلوس يا رب، ما فيش معي كذا، يعني خلاص ما فيش معي فرصة. لا، علم ينتفع به. طيب أنا مش عالم يا ربي، كيف؟ إذن خلاص ما فيش. لا، ما دم لا يوجد لديك مال ولا يوجد لديك علم، فمعك فرصة أن تكون عدد حسناتك شغال حتى بعد وفاتك أو حتى وأنت مخزن في الزوة.
في ولد.
هذا أو ولد صالح يدعو له. عندما تخرج لهذا العالم ولهذا المجتمع.
إذن نستشف من.
قبل أن تصل الحسنة للولد الصالح يتصل لك، لأنك أنت سبب في تربيته.
صحيح.
نحن نكتب ما قدموا وآثارهم.
نعم.
لاحظوا وآثارهم. يعني الله.
إذن أستاذ إبراهيم بإذن الله تعالى سيكون لنا لقاءات قادمة بمعيتكم، ويكون هناك شرح مستفيض وأكثر من ذلك. التقدير والشكر لكم أستاذ إبراهيم الكحلاني، مدرب إداري ثقافي بالشأن الأسري التربوي. شكرا كثيرا لكم، يعطيكم العافية.
شكرا لكم.
في القلب أنتم. لا تيأس يا صديقنا وأنت تعلم أن الله سبحانه وتعالى يخلق نورا جديدا بعد كل ظلام. من أكبر المعوقات التي تعيق الإنسان عدم تقديره لذاته، عدم إدراكه لإمكانياته وقدراته. لذلك احرص يا صديقنا على إعطاء ذاتك حقها من التقدير. في القلب أنتم. سوء التغذية عامل ومرتكز أساس للأمراض، أكانت آنية أم مستقبلية؟ من هذه الأمراض أمراض التقزم طبعاً إلى جانب الجينات الوراثية للشخص. أم أحمد جاء في رسالتها: ابنها لا ينمو بشكل طبيعي مقارنة بالأطفال الآخرين، يبلغ من العمر 16 عام لكنه يبدو صغير وكأنه في 5 سنوات. طبعا هي تتحدث عن الطول، تتساءل كيف لها أن تتصرف، هل يمكن في ظل تطور العلم معالجته حتى ينمو نموا طبيعيا موائما مع عمره، رغم أني كما تقول أيضا ووالده من طويلي القامة. سؤال أم أحمد وأيضا عن حالة التقزم أو عدم النمو بشكل طبيعي نحيله إلى الدكتور حسين الشرفي أخصائي أمراض الباطنة والقلب، معنا الآن عبر الخط الهاتفي. مرحبا بكم دكتور حسين.
يا أهلا وسهلا بكم، حياكم الله.
أهلا وسهلا، حياكم الله الدكتور. طبعا في الآونة الأخيرة يشكو البعض من حالة التقزم رغم أن الأهل أو الأسرة بشكل عام في حالة سليمة، فلماذا أو ما هي العوامل والأسباب في ذلك؟
طبعا حالة التقزم هي من الحالات المتفشية فعلا خلال 20 سنة الأخيرة. تلاحظ كثير من الأسر لديها سواء من الذكور أو من الإناث يعانون من التقزم، من حالة التقزم.
نعم.
بتعريف التقزم هو قصر القامة الناتج عن حالة وراثية أو طبية، ويكون الفرد طوله أقل من 145 سنتيمتر، يعتبر من الأفراد الذين يعانون من التقزم. هذا هو تعريف حالة التقزم. نعم. هو يا حالة وراثية أو حالة طبية.
طب دكتور حسين، ماذا عن عامل الغذاء وتأثيره على حالة التقزم بين الأبناء؟
طبعا الغذاء على ما يقولون يحتل لنا نصيب الأسد في حالة التقزم. فأفراد كثيرين من أفراد مجتمعنا وخاصة في ظل الأوضاع الراهنة التي تعاني منها البلد، أصبحت كثير من الأسر الأوضاع الاقتصادية لديهم غير مساعدة لهم، ولهذا الكثير من الأطفال ومن يبدأها من حالة الحمل إلى حالة الولادة إلى حالة الرضاعة. أطفال كثيرين وخاصة في المناطق الذي يكون الدخل الاقتصادي لدى أفراد الأسرة غير كافي لتلبية الاحتياجات اللازمة للأطفال من تغذية من أدوية، فهذه فعلا ظاهرة نلاحظها خاصة خلال العشر سنوات الأخيرة. كثيرين من أفراد المجتمع يعانون، وإنما الفئة الكبيرة من أفراد المجتمع أصبحت في ظل الأوضاع التي تعيشها بلدنا.
نعم
التغذية هي على ما يقولون تحمل لنا نصيب الأسد في حالة التقزم، ولكن هناك أيضا حالات وراثية إذا كانت الأم والأب من النوع المتقزم، يعني منذ قصر القامة، فمن الطبيعي يعني يخلفوا أفراد يعانون من قصر القامة
أو حتى جينات الجد حتى ليس الأب والأم وإنما من أفراد الأسرة أيضا ممكن أن تكون.
نعم بالضبط كذا، نعم من أفراد الأسرة سواء كان الجد أو جد الجد أو القصة الوراثية أو نسميها القصة الحالات المرضية للأفراد، نعم يعانون من تقزم. ولكن كما ذكرنا سابقا أنه خلال العشر سنوات هذه أو الاثنى عشر عام هذه الأخيرة نلاحظ أطفال يعانون فعلا من التقزم. نتيجة لسوء التغذية، نتيجة لعدم الرعاية الصحية للأم الحامل في الفترات الأولى من الحمل، سواء في الفترات الأولى من أشهر الحمل أو الفترات الأخيرة.
طب دكتور حسين،
وعدم الرعاية الطبية الكافية، كثير من أفراد المجتمع وكثير من أفراد الأسرة لا يتوفر لديهم الإمكانيات أو المال الكافي لأخذ الحيطة والمتابعة الدورية لدى الطبيب أو لدى الطبيبة أو لدى المركز الطبي أو لدى المستشفى، نتيجة للأوضاع
لعدم توفر الإمكانيات. طبعا دكتور حسين، أم أحمد في سؤالها: هل يمكن تدارك حالة ابنها لينمو بشكل طبيعي؟ أم أحمد استغربت من عدم نمو ابنها، طوله المتقزم، رغم أنها ذكرت بأنها ووالد أحمد من طولي القامة. نعم، هل يمكن تدارك حالة ابنها؟
والله احنا نقول لأم أحمد هذه التي تم الاتصال بكم في إذاعة صنعاء، نقول لها أن المشكلة إن شاء الله ليست مشكلة عويصة، وإنما مشكلة سهلة ممكن تجري لها بعض الفحوصات الطبية. قد يكون نقص هرمون الغدة الدرقية عامل خطورة لقصر القامة. قد يكون نقص هرمون النمو أيضا عامل خطورة لقصر القامة وعدم يوصل. احنا نقول للسادة المستمعين لإذاعة صنعاء، نقول لهم النمو ممكن يتابعوا أطفالهم. هو عندما يوصل الطفل أو الطفلة إلى عمر 3 سنوات إحنا نتابعه، يجب أن يكون الطول من 4 سنتي إلى 5 سنتي في السنة في السنة الواحدة. إذا كان أقل من هذه النسبة ممكن الأم أن تأخذ مقاس طفلها أو طفلتها عندما يوصل عمر 3 سنوات.
يعني يبدأ مثلا عملية الشك منذ السنة الثالثة؟
نعم، من عمر السنة الثالثة. نعم بالضبط. عندما يوصل عمر الطفل السنة الثالثة ممكن الأم أو الأب أو أحد من أفراد الأسرة إذا لاحظوا عدم إذا لاحظوا أن أطفال
عدم النمو
مقارنة أطفال سليمين مقارنة بهذا الطفل، ويلاحظوا أن نمو الأطفال الآخرين أسرع من نمو هذا الطفل، ممكن نعتبره من الأفراد من الأطفال أو الطفلة الذي يعانون من حالة التقزم. إذا كان من 4 سنتي إلى 5 سنتي هذا المعدل الطبيعي للأطفال، بأنه يكون ينمو من 4 سنتي إلى 5 سنتي في كل عام.
نعم.
إحنا نقول لأم أحمد إن شاء الله ماشي قلق على طفلها أو طفلتها، ممكن تعمل لها فحوصات هرمون الغدة الدرقية، فحص الجروث هرمون اللي هو هرمون النمو، ومدام الأم هي ما هيش من النوع المتقزم أو الأب أيضا ليس لا يشكو من حالة تقزم، فإحنا نقول لها طفلها هذا أو طفلته لا ضير لحالتها الصحية. حالتها الصحية ممكن تتحسن تماما، ممكن تجري بعض الفحوصات هذه اللي ذكرناها وتكون أمورها طيبة إن شاء الله.
طب دكتور حسين، هنا إلى أي سن ممكن تدارك مثل هذه الحالات؟
نقول لسادة المستمعين، الرعاية والاهتمام بالأم الحامل منذ الأشهر الأولى مهم جدا، سواء من جانب التغذية أو من جانب المتابعة الطبية للأم. في حالات كثيرة الأم تتعرض لحالات مرضية شديدة بدون أن تلقى العلاج المناسب. في حالات كثيرة من الأمهات أثناء الولادة لا يلاقين الرعاية الكافية أو الرعاية على أقل الاعتبار بالنسبة نقول للأم التي تعاني من الولادة. قد يكون هناك مشاكل أثناء الولادة وتعسر في حالة الولادة ونقص نسبة الأكسجين لدى الطفل أو لدى الرضيع أو سواء ذكر أو أنثى، ومن هنا عامل خطورة. عامل خطورة شأنها شأن التغذية، شأنها شأن نقص الهرمونات، شأنها شأن أي علة مرضية لا سمح الله تكون مصاحبة للطفل. الجنين الطفل من بعد عمر سنة بعض الأطفال يشكون من أمراض الكبد أو أمراض القلب أو أمراض الكلى، هذا ريسك فاكتور عامل خطورة لعدم نمو الطفل
ونمو طبيعي.
حالات كثيرة يعانون.
نعم، بهذه النصيحة نصل وإياكم دكتور حسين الشرفي أخصائي أمراض الباطنة والقلب إلى ختام اللقاء. شكرا كثيرا، يعطيكم العافية دكتور حسين.
حفظكم الله، برنامج روعة، نتمنى لكم المزيد من التقدم والازدهار إن شاء الله.
وإياكم، شكرا كثيرا. وصلنا معكم إلى ختام حلقة هذا الأسبوع، بإذنه تعالى نلقاكم في حلقة الأسبوع القادم. إلى اللقاء.
في القلب أنتم،
في القلب أنتم.
في القلب أنتم،
برنامج من إعداد وتقديم أماني سعيد راوح.